قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك سحر المسحورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. حياكم الله أحبتي في الله في لقاء متجدد معكم ومع برنامجكم كشف المستور. أتوقع تفاجأتم بظهوري، كنتم تتوقعون ما أعلننا عنه بالأمس عن الحلقة التي تتحدث عن التحصينات، لكن ارتأينا أحبتي في الله أن تكون هي مسك الختام، نعم، لهذا الشهر المبارك، لبرنامج كشف المستور في هذا الشهر المبارك. كانت سوف تكون بإذن رب العالمين نوع من الهدية المتواضعة من أسرة البرنامج ومن هذه القناة المباركة لكم في ختام كشف المستور، تحصينات تطبيق عملي لها، كيف ترقون، كيف تفعلون، كيف تقولون أذكار الدخول والخروج. هذا بإذن رب العالمين هو ما نودعكم به بإذن ربي جل وعلا في آخر يوم من رمضان، والذي فيه أيضا نودع هذا الشهر الكريم، نودع في تلك الليالي الروحانية واللحظات الإيمانية، نودع في الصيام والقيام، شهر رمضان، شهر القرآن. أسأل مولى عز وجل أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين ممن قبل صيامهم وقيامهم. أحبتي في الله، كثير من القضايا التي تطرقنا إليها في الأيام الماضية والحلقات السابقة بقيت هناك بعض المسائل عالقة فيها، ما أعطيناها مزيد بحث، أو هناك كثير من الأسئلة كنت أتلقاها فلم أجد وقتا للإجابة عليها، أو كثير من تساؤلاتكم عبر الإيميل البريد الإلكتروني. كل ذلك جمعت لكم أحبتي في الله، ثم سطرت أمامي في نقاط هامة جدا أنتم تسألون عنها، تهمكم، تريدون الإيضاح عليها بإذن رب العالمين. وأسأل مولى جل وعلا أن يمدني بعون من عنده حتى أكشف لكم الغموض حولها. قضايا كثيرة متعددة، منها ما يتعلق بالرقية، منها ما يتعلق بالسحر، منها ما يتعلق بالعين والحسد، منها ما يتعلق بالمس. نعم، سطرتها وحاولت قدر المستطاع أن ألخصها لكم، وهي منكم وإليكم، أسئلتكم وتساؤلاتكم بإذن رب العالمين تعود إليكم على بساط المحبة فيها الإيضاح بإذن رب العالمين، بالقول الحق الذي أراه فيما وقفت عليه من علم وخبرة في هذا المجال. أحبتي في الله، من المسائل الهامة اللي صراحة التبست على بعض الناس، وجدت هذا اللبس حصل حتى في اطلاعي على بعض الرسائل عبر الجوال أو رسائل عبر البريد الإلكتروني، أنه حصل عندهم لبس في مسألة مطلق التداوي والتداوي بالرقية. ماذا كنت أعني بذلك؟ أنا حاولت قدر المستطاع لما كنت أتحدث عن رقية الشرعية أن أبسط هذه المسألة، لكن لعل الآن بشكل أبسط أيضا أوضحها باختصار. لما نقول مطلق التداوي نقصد به أي دواء، أي علاج كان. مطلق التداوي نقصد به أي دواء كان، دواء إلهي وهو رقية شرعية، أو دواء طبي، أو دواء عشبي، أو طب بديل، كل هذه أسباب للتداوي. وهذا اللي أقصد به مطلق التداوي، أي أي نوع من أنواع التداوي. لما ذكرنا قلنا والتداوي بالرقية الشرعية، أننا ذكرنا نوع من أنواع التداوي وهو التداوي بالرقية الشرعية، وهو استثنيناه من مطلق التداوي. وذكرنا أن الرقية الشرعية لها أحكام خاصة، أحكام خاصة هي صح فعلا من التداوي، والأصل كما تقدم معنا في التداوي الحل، لأنه من العادة، من العادات، فالأصل في العادات الحل ما لم يكن لك مانع شرعي. الأصل في العبادات المنع، ما لا نعمل عبادة إلا بدليل، لكن العباد العادات الأصل فيها الحل، والتداوي من العادات إذن الأصل فيه الحل. لكن الرقية الشرعية تستثنى من مطلق التداوي لأنها أولا عبادة، تقدم معنا أن ما آية تتلى أو دعوة مشروعة، والأصل في العبادات تقدم معنا المنع، لذلك تستثنى من مطلق التداوي لأنها كونها عادة أيضا هي عبادة. وأيضا تستثنى مطلق التداوي بالنص، يعني الرقية الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث بآبائنا هو أمهاتنا وجد أمامه رقا كثيرة في كثير منها لا يخلو من الشرك، فأصدر المنع وأغلق الباب على جميع الرقى المشروع والممنوع. في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود وأورده الإمام أحمد وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فأغلق الباب. والصحابة فهموا هذا المنع، فهموا أن الباب أغلق، فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك مسلم وغيره، يعرضون رقاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إنك نهيت على الرقى وعندنا رقى نرقي بها، فعرضوا رقاهم، فكان الرسول بعد ذلك يصفي ما كان مشروعا أجازه، ما كان ممنوعا رده، ثم وضع لهم الضابط لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن الأصل في التداوي كما قلنا الحل، تستثنى الرقية الشرعية من مطلق التداوي، الأصل فيها المنع للسببين، لهذا النص ولأن عبادة. لذلك هذا يجعلنا أيها الأحبة لا نأخذ بأي كيفية بأي رقية حتى نطرحها على بساط البحث الشرعي، ننظر هل هي خالية من المحاذير الشرعية، هل هي توفرت فيها شروط الرقية الشرعية. إن توفرت فيها الشروط التي مرت معنا في حلقات سابقة، تكون كلام الله، تكون بالدعاء المعروف إما نبوي أو دعاء باللسان العربي خالي من المحاذير الشرعية، لا يعظم فيه إلا المولى عز وجل، لا يكون فيه دعاء بدعي أو دعاء تعظيم أو دعاء فيه دعاء بإثم أو قاطعة رحم، أن يعتقد الراقي أن النفع بيد رب العالمين، وهذه الرقية إنما سبب من الأسباب، أن تكون باللسان العربي، وإن كانت بلغة غير عربية تكون مفهومة المعاني خالية من المحاذير الشرعية، وأن تطلب تلك الرقية من أهل الخير والصلاح، لا تطلب من ساحر أو كاهن أو عراف، وألا تكون رقية في هيئة محرمة أو متلبسة بطريقة أو بكيفية محرمة. وذكرنا أمثلة كأن الذي يرقي في حمام أكرمكم الله، أو يرقي وهو عليه الجنابة أو غير ذلك. هذه أيوة الأحبة هي شروط الرقية باختصار التي لابد تتوفر حتى تكون رقية شرعية مأذونا فيها. لعل المسألة اتضحت الآن ماذا نقصد مطلق التداوي والتداوي بالرقية. أيضا من المسائل التي أقولها بصراحة ما تطرقنا لها، لكنها وردت الأسئلة عنها، ورد استفسارات عنها، هي مسألة أخذ أجرة على الرقية، أخذ الأجرة على الرقية هل يجوز أو لا يجوز. طبعا اختلف العلماء في أخذ الأجرة، وهل تسمى أجرة أم جعالة، هل من باب الجعالة أو من باب الإجارة، اختلف العلماء. لكن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أخذ أجرة على الرقية سواء من باب الإجارة أو الجعالة. وإيش مقصود الجعالة؟ الجعالة أني أقول لك خلاص أنا أرقيك، إذا شفيت تعطيني المبلغ الفلاني، فاشترط الشفاء أنه إذا شفي يجعل له جعلا إذا شفي. أما الإجارة لا، أعطاه إجارة مقابل أنه يرقيه سواء شوفي أو ما شوفي، هي للعمل فقط وليست للنتيجة المتحصلة المترتبة. فكلا الحالتين الأمر يجوز، يجوز أخذ الأجرة الجعل أو المقابل، يجوز أخذ من باب الإجارة أو من باب الجعالة، كل ذلك يجوز. طبعا الأدلة على ذلك والحديث المشهور حديث اللديغ، وهو اللي رواه أبو سعيد الخدري وأورده الإمام البخاري ومسلم وغيرهم في كتب السنن، وأنهم مروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فأصيب سيد القوم رئيسهم لدغة حية أو عقرب، فأتوا إلى الصحابة قالوا لقد علمنا أن الرجل هذا رسولكم أتى معكم بخير أو عندكم فيه من خير أو هل فيكم الراقي. رواية متعددة طبعا. فقال الصحابي نعم إني لأرقي لكن استضفناكم فلم تضيفونا فلن أرقي حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم كما في رواية, صالحوهم على قطيع من الغنم فرقاه بفاتحة الكتاب, وأتى في نص الرواية فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فشفي ذلك الرجل فأسلموهم القطيع. فوقف الصحابة قال احتاروا, أول مرة تمر عليهم هذه القضية ويأخذون ذلك المال, فقالوا أمسكوا حتى يأتون إلى الرسول عليه السلام فيطرحون عليه ما فعلوا فينظرون هل أصابوا أم أخطأوا. هنا طبعا الذين قالوا أن هذا أن يجوز أخذ الرقية من باب الجعالة قالوا لها لأن مفهوم الحديث أنهم صالحوهم على قطيع على جعلا على باب الجعالة في هذه القضية أنه ما استلموا إلا بعد أن شفي الرجل. لكن بيمر معنا حديث, حديث خارج بن الصلت لما قرأ وأخذ قال خذ قال إن حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله كما بالحديث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا الباب قالوا يجوز باب الإجارة حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله من باب الجعالة. الحديث أبي سعيد الخدري هذا لصالحهم على قطع الغنم واستلموا وقبضوا بعد الشفاء. الشاهد عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما فعلوا, فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصبتم واضربوا لي معكم بسهم. المسألة مسألة الرسول لما قال اضربوا لي معكم بسهم ليس محبة للحم, لكن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ليس هناك أدنى شبهة في هذا المال وفي ذلك الطعام وفي ذلك القطيع وذلك الأجرة. إذن طبعا هذا من الأدلة, أيضا من الأدلة ما تقدم عن حديث خارج من صلت عن عمه لما قرأوا وعطوا قطيع من الغنم أعطيه جعلا فقال رسول قل كل فالعمل لقد أكلت برقية حق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وغيره من النصوص تبين مشروعية ذلك. لكن المسألة الهامة أيها الأحبة ألا يكون هدف الراقي من ذلك المال وذلك الجعل هو المال, لا يكون هدف الراقي هو المال, لا, الأصل في الرقية هي منفعة الناس وليست منفعة النفس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه, ما قال فلينفع نفسه. لذلك الأصل في الرقية, الأصل في الرقية هي منفعة الناس. وقبل ذلك تقدم أنها عبادة, والعبادة حتى تقبل لابد فيها من الإخلاص, لابد فيها من النظر لجانب الرحمن الرحيم, لابد أن يقوم أن بذلك العمل أنك تتعبد به المولى جل وعلا, لا يتعلق قلبك بحطام الدنيا. إذن هي لابد فيها من الإخلاص أنها عبادة, والعبادة إذا كان لك أجرة تأتي تبعا, يكون الأصل فيها هو التعبد لله عز وجل. كثير من الأذكار تقولها بعض الناس يقولها يريد الثمرة المجنية, لا, قبل أن تنظر للثمرة المجنية انظر أنها عبادة, لا بد أن يكون في المقام الأول أنك تتعبد لله عز وجل بتلك العبادة. مثل دعاء أذكار النوم مثلا ليقرأ آية الكرسي يقرأ عشان الشياطين تندحر, لا, قبل أن يكون تريد أن تجني الثمرة من الحفظ لا بد أن تستحضر ويكون الأصل عندك هي نية العبادة. نعم, فالرقية عبادة, الأصل فيها أنك تعبد الله عز وجل, تبذل المعروف للناس طلبا لمرضات رب العالمين, ثم بعد ذلك تأتي الثمار وتأتي الأجرة تبعا لذلك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لذلك بعض الناس من تفع برقيتهم لأنه نخشى نختل عنده هذا الجانب, ما أصبح أنفع أخاه أصبح ينفع نفسه, ولم ينظر إلى مرضات رب العالمين, ينظر إلى علام الغيوب أصبح ينظر إلى ما في الجيوب, وهذا المشكلة. وهذا قد يكون من أسباب عدم الانتفاع بالرقية الشرعية, قد يكون من أسباب عدم الانتفاع بالرقية الشرعية. لذلك نحرص هذا الجانب ونعلم أن الأفضل للإنسان, وهذه كلمة قد يفاجئ بعض الناس بقولها, الأفضل للإنسان أن يتبرع برقيته, الأفضل للراقي ما يأخذ أجرة على رقيته, هذا الأفضل. نعم, بعض الناس بيقول لك طيب حديث أبي سعيد الخدري الذي أوردته الآن وحديث الرسول إن أحق ما أخذتم على أجر كتاب الله, نقول نعم هذا من باب الجواز وأن المسألة يجوز. ولو أخذ الراقي أجرة على رقيته سواء باب الجعالة أو الإجارة يجوز ولا حرج في ذلك, لكن أنا أتكلم على الأفضل, الأفضل أن لا تأخذ, وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رقى أصحابه وأتوا طلب الرقية, لكن ما ثبت أن الرسول طلب أجرة أو أخذ أجرة على رقيته إلا في حديث, وهذا حديث بعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يصححه. لكن إن قلنا بالتصحيح حديث أبي يعلى عندما أهدت المرأة للرسول كبشين, تأملوا, أهدت أتى في النص أهدت إليه كبشين، وفي رواية ثلاثة، فأخذ كبشا ورد الآخر إليها مع الأقط والسمن. الشاهد من هذا أنه كان من باب الهدية، والرسول من علامات النبوة عنده أنه يقبل الهدية. وأيضا لو القضية قضية هي استكثار وتشوف للمال كان أخذ الكبش الآخر، لا، أخذ كبشا تطيبا لخاطرها لأن أهدت، والرسول كان لا يرد الهدية، وليس القضية لأجل المال، ولم يتشوف ولم يطلب بآبائنا وأمهاتنا. هذا طبعا إذا صح الحديث، والحديث عند بعض أهل العلم يصح هذا الحديث. إذن القضية قضية أنه من باب الهدية، ما طلب ما أخذ ما استشرف، والذي أخذه كان من باب الهدية، مما يدل أن الأفضل للإنسان ألا يأخذ اقتداء بالنبي عليه السلام، وهو الأفضل والأكمل. وإن أخذ الراقي فيجوز لإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة على أخذ الأجر على الرقية، لكن كما قال شيخنا ابن جبرين رحمه الله وأسكنه فسح جناته، الأفضل للراقي أن يتبرع برقيته، الأفضل للراقي أن يتبرع برقيته هو الأفضل. فإن احتاج الراقي فيأخذ بقدر الحاجة، كما ذكر أيضا ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا التأصيل في هذه المسألة، الأفضل للراقي أن يتبرع بالرقية، إن احتاج يأخذ بقدر حاجته ولا يبالغ ولا يغالي، وينظر إلى معاناة الناس والأيسر بالناس والأرفق بالناس، لأن الأصل كما تقدمان هو منفعة الناس، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. أيضا من المسائل التي ما أعطيناها مزيد بحث، وهي نقطة يمكن خفيت لما تكلمنا عن الرقية والجمع بينها وبين باقي الأدوية الطبيعية، يعني الجمع بين الرقية الشرعية وبين العلاج النفسي أو العلاج الطبي العضوي أو علاج نقول الأعشاب أو يسمى بالطب البديل مثلا أو الحجامة، الجمع بينها، متى نجمع بين الرقية والأدوية الطبيعية؟ متى نجمع؟ في نقطة هنا مهمة جدا لابد الإنسان ينظر إليها، أن الأفضل للإنسان أن يكون دائما حاله أنه يأخذ بالرقية الشرعية. ما أقصد يأخذ بالرقية الشرعية أنه يذهب إلى رقاه ويطلب الرقية، لا، أقصد أنه هو يرقي نفسه بنفسه. لماذا؟ لأن عبادة، عبادة الإنسان يرتبط بها بربه الذي بيده الشفاء، فهي عبادة يقوم بها، أو آيات من كلام الرحيم الرحيم يتلوه فيؤجر عليه، وعبادة فيها الصلة والارتباط بالمولى جل في علاه. فنقول إنه هذا حال الراقي، المفترض أن يكون دائما معلق القلب برب العالمين في جميع أحيانه وفي مرضه عن طريق الرقية الشرعية بهذه الكيفية، بدعائه وقراءة الكلام الرحيم الرحمن. لكن بعض الأمراض قد يكتفى فيها بالرقية الشرعية، مثل المس. المس إذا ما سبب أي علل عضوية، مجرد جان دخل في بدن هذا الإنسان يفحص يكشف عليه، ما يجد أي علة عضوية تستأذن يأخذ علاج عضوي. أيضا وضعه النفسي مستقر، ما يحتاج أخذ علاج نفسي، فلماذا يأخذ؟ يكتفى بالرقية الشرعية، هي الدواء النافع والأنجع لهذه الحالة، فلا تقرأ الرقية الشرعية مع غيرها. بعض الأمراض مثل العين، أحيانا العين ما تسبب علل عضوية ولا تسبب علل نفسية، لكن يجد الإنسان تغيرات غير طبيعية في جسده، أو قد يجد علة غير طبيعية، علة قد تكون عضوية لكن لم تفسر بأسباب الطبية عند الأطباء، فماذا يعالجون؟ لم تظهر لهم علة معينة حتى يصرف لها الدواء المناسب، تعالج إما بالغسل إن عرف العائن، أو بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية بدون غيرها. أيضا قد يكون السحر أثر في البدن عن طريق جني دخل في بدن ذلك الإنسان، تلبسه وسبب له النفور والكره وآثار المطلوبة من ذلك السحر في جسده، فماذا؟ ما سبب ذلك السحر؟ علل عضوية، ولم تكن مواد دخل جسدي حتى تخرج بالطرق الطبيعية، العلاج الطبيعية كشربة السنة وغيرها، ماذا يفعل؟ بالرقية الشرعية. أيها الأحبة، بالرقية الشرعية. إذن أحبتي في الله، متى نجمع بين الرقية الشرعية وبين غيرها؟ إذا كان هناك علة عضوية أو علة نفسية تستدعي علاجا طبيا عضويا أو نفسيا، فيؤخذ ويقرأ الآن مع الرقية الشرعية. أحبتي في الله، نكمل بعد الفاصل ما توقفنا عنده، فانتظروني لا تذهبوا بعيدا، فإني أنتظركم. فاصل ونواصل. وخوف وتيه روحي من الرعب وهام، وخوف وتيه أرى وتصرخ روحي من الرعب أرى كل
أبحث عن حاضري.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور. توقفنا أيها الأحبة قبل الفاصل حول هذه المسألة الهامة جدا، وهي مسألة الجمع بين العلاج الرقية الشرعية والأدوية الطبيعية. أحبتي في الله، اتضحت لكم الصورة أن هناك أمراض لا تعالج إلا بالرقية الشرعية، وهي التي تلحق بالمس والسحر والعين، وتلك العلل ما سببت أعراضا عضوية أو أعراضا نفسية، فبماذا نعالج تلك الأحوال وتلك الأمراض إذا لم يكن هناك أثر عضوي أو أثر نفسي؟ يكتفى برقية شرعية. لكن قد تسبب العين أو المس أو السحر بالإضافة إلى هذه العلل تسبب أعراضا وأمراضا عضوية، إذن يجمع بين الرقية الشرعية وبين العلاج المناسب لتلك الحالة العضوية أو النفسية، يجمع بينهما، وهو الدواء المركب. وقد فصلنا فيه في حلقات سابقة الدواء المركب هو أن يجمع الإنسان بين الدواء الإلهي والدواء الطبيعي، وذكرنا أدلة كثيرة من فعل الرسول عليه السلام حول هذه المسألة. لكن إن كانت علة عضوية بحتة ما لها علاقة لا بالمس ولا بالسحر ولا بالعين، ماذا نفعل؟ أقول لا يهمل جانب العلاج الطبيعي العضوي أو النفسي لتلك الحالة مع الأخذ بالرقية الشرعية. إذا الرقية الشرعية معانا في كل حالة، لأن كما تقدم هي دعاء واللجوء إلى المولى عز وجل. الرقية الشرعية أحبتي في الله بأحكامها الشرعية، بضوابطها، بكيفياتها، بما بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لها أي أضرار أبدا. هي إن لم تنفع لم تضر. نعم إن طبقناها بعيدة عن تلك المخالفات التي مرت معنا في حلقات سابقة، بعيد عن الخنق والضرب والكهرباء، طبقناها بكيفيتها التي عرفناها من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تضر أبدا، بل كلها منفع ومنافع. يكفيك أنك تتعلق بربك بهذه العبادة الجليلة، وأيضا هي من أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء. إذن إن كانت العلة عضوية فنجمع بين العلاج العضوي المناسب، العلاج الطبي الطبيعي المناسب لتلك الحالة العضوية، ولا نهمل الرقية الشرعية. الأحب يقول معنا اتصالات نستقبلها ثم نعيد، إذا وجدنا وقت نجيب على بعض الاستفسارات، بعض النقاط هنا. أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت أنا أبغى أسألك، ممكن؟
طيب أختي، إحنا انتهجنا منهج في البرنامج إنه حالات الحالة، اسمعين الله يرفع قدرك ويبارك فيكم، من يسمع من المشاهدين والمشاهدات اللي عندها ألو. أو عنده، اسمعيني خلنا أتكلم، اسمعيني بس
ألو.
إذا كان عندك سؤال عام ينفع بين الناس تفضلي، سؤال خاص تواصل عن طريق الإيميل أو الهاتف، تفضلي.
الشيخ ما عندي إيميل. أنا يا شيخ متزوجة من رجل سعودي، تمام؟ هذا واحد. في بداية زواجي يعني بالشهر الأول، تمام؟ كنت أحس يعني نهاية الشهر من زواجي في مشاكل بدون سبب يا شيخ.
منك ولا من
لحظة؟ حصل في نقطة يعني حساسة ما أقدر أذكرها.
طيب قلتيها بنفسك الآن، الله يعفو عنك ويسددك
يعني
ويبارك.
كان في شك يا شيخ.
طيب اسمعيني.
كان في شك من ناحية الإنجاب، يعني كنت أشك.
أختي أنت قلتيها الآن، قلتي إن عندك مسألة حساسة.
اسمعني يا شيخ، بس هذه النقطة الله يرضى عليك.
طيب اسمعيني عشان أفيدك.
بعدين يا شيخ خلص اسمعني الله يرضى عليك اللي بعده.
أغلق
التلفزيون. النقطة بعدين يا شيخ، كنت أحلم. طيب
أغلق الهاتف. لا شو اسمه التلفزيون؟
علي صوتك الله يرضى عليك. علي صوتك لأني ما أسمعك عبر التلفون.
إن شاء الله يا أختي، تفضلي.
المهم يا شيخ كنت أحلم، يعني ما أدري هل هذا حلم أو حقيقة يا شيخ، يعني أكلمك بجد. كنت أصلي صلاة الفجر، تمام، وأقرأ الأذكار. الساعة 8 الصباح يا شيخ أكون نايمة يعني على وشك النوم، زوجي طبعا يروح الشغل. فكنت يا شيخ ما أدري هل هذا حلم أو حقيقة. كنت وأنا نايمة أحس بهزهزة في السرير، هذا وحس حاجة تبغى يعني عبر رجلي يعني عند فخذي، تبغى يعني زي المضاربات، تبغى يعني يبغى أحد يعني يدخل فيني. أنا أقرأ بس المعوذات وآية الكرسي، وأحس برعشة يا شيخ، وزي المضاربة يعني أبغى يعني زي المضاربة يعني ما أدري هل هذا حلم أو حقيقة، ما أدري يا شيخ.
السؤال لك أنت،
كان يجيلي في الأسبوع كان يجيلي مرتين.
السؤال لك أنت، كنت نايمة ولا مستيقظة؟
يا شيخ والله مش عارفة، أحيانا أحس إني صاحية مو نايمة، أحيانا أحس مو صاحية يعني لما أكمل يعني أصل كل شيء، أجلس أذكر الأذكار لين الساعة 8 أكون صاحية، خلاص طلع السرير بنام، قبل ما أنام يا شيخ أنا حاسة نفسي مو نايمة، أكون على وشك النوم يعني خلاص ما بين النوم.
دائما تأتيك الحالة هذه
يا شيخ؟ في هزازة بالسرير، فكان هذا الحلم يا شيخ يجيني بالأسبوع مرتين، بعدين لما صرت أستغفر 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 وأقرأ سورة البقرة كان يجيلي بالشهر يعني مرتين، صار يجيلي بعد شهرين مرتين، لين ما داومت على وسقطت 3 مرات بدون أسباب. رحت عند الدكتورة الدكاترة يا دكتور يا شيخ ما في سبب، ما في سبب نهائيا، لين ما داومت على سورة البقرة يا شيخ 4 شهور، ورحت عند شيخ قرالي علي، كنت يا شيخ مشاكل يعني غير طبيعية حتى وصل الانتحار، كنت أنا وزوجي مشاكل، كنت أكره زوجي، بس لما كان يخرج يا شيخ يعني أفتقده. وبعدين علما يا شيخ أنا لما أقالي هذا الحلم كنت أنا عايشة بفيلا صغيرة لسه زوجي ما سكنها، يعني أنا أو يعني أنا سكنت فيها يعني ما كان يعني له فترة له سنين ما ساكن على هذه الفيلا.
طب أختي أختي سمعيني سمعيني، يجيك صرع تشنج إغماء
مشاكل؟
سمعيني، يأتيك صرع تشنج إغماء؟
لا ما صار، ما في تشنج الحمد لله.
طيب في كثير من الأسئلة لابد أسألك حتى أتأكد، هل القضية قضية تتعلق بأذية شيطانية، تعلق بسحر، تعلق بأمور، لابد أسأل عن قضايا حساسة أنت ذكرتيها سابقا. أنا سمعيني خلنا أكمل كلامي.
سحر ولا عين ولا حسد، بس أنا أقول لك يا شيخ حصل لي قبل الزواج كان زوجي تابع الإجراءات.
أختي سمعيني، طيب سمعيني أنا عشان أفيدك، خذي رقم الهاتف، هاتف وتواصلي معي.
وشي مسكني،
خذي رقم الهاتف قبل ما ناخذ اتصال. اسمعوني اخوان، انا الان انا اقدر معاناه ام عبد الرحمن واسال مولى عز وجل فرج همها، لكن مع احترامي لاختي ام عبد الرحمن يعني اخذت تقريبا يمكن حوالي 5 دقائق عشان في مساله يمكن حتى ما تاخذ من ذلك الفائده. طيب باقي عشرات الاتصالات، بل يخبرون اخواننا ساعه مئات الاتصالات، يعني ايش ذنب الناس الان اذا ما يذهب نصف الحلقه الان او جزء منها من المتبقي لنا الاتصالات ذهب في استفسار في حاله شخصيه؟ نريد الناس هالملايين ينتفعون، نريد هالملايين بأسئلتكم ينتفعون، فاطرحوا قضايا تهم الناس فيما يتعلق بموضوع الحلقة يتعلق بالسحر والمس والرقية والعين، قضايا شخصية أنا أقولها لكم أرجوكم رجاء عن طريق إيميل أو عن طريق هاتف. الآن أخت أم عبد الرحمن ما استطعت شخص حالتها لأن أحتاج أسأل أسئلة أخرى، هي بنفسها قالت حساسة، لكن لعلي أعطيك أم عبد الرحمن توجيهات عامة، تواصلي معي وبشري بالخير إن شاء الله، لعلي أستطيع أنا أشخص حالتك وبشري بالخير. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك الغالي.
تفضل ارفع صوتك عزيزي.
بك أنا بقول لك الحين أنا 3 شهور بالمستشفى.
ما صوتك غير واضح.
أنا 3 شهور بالمستشفى. أيوة. الحين كيف فطري مع رمضان كيف أتبرع؟
والله ما فهمت سؤالك، ما فهمت صوتك، صوتك مو واضح. الأخوان أخذ السؤال سمعتوه؟ طيب أعطونا سؤال، اكتبوا لي فرقة ولا ذكر. أيوة 3 شهور ما صام يطلب الحكم يعني هو في المستشفى الآن. طيب لعلنا إن شاء الله نعطيه إشارة عن البرنامج غير مخصص الفتاوى، برنامج متعلق بقضايا السحر والمس والعين، لكن هو الوحيد اللي لعلي أجيب على هذا، لكن رجاء أنه إذا أي سؤال يتعلق بموضوع الحلقة تفضلوا خارج موضوع الحلقة، فالقناة ما قصرت فات حباب التواصل في القضايا والفقهية والجوانب هذه. معنا اتصال، تفضل محمد. طيب طبعا الأخ سعيد يسأل أنه 3 شهور في المستشفى يقولوا ما صام، أنا أقول صراحة ننظر إلى علته، إلى ذلك المرض كما ذكر الفقهاء، هل هو مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ إن كان مرض يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى ثم عاد يقضي تلك الأيام التي أفطرها، مرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين. إن كان ذلك مرض لا يرجى برؤه كما قالوا عنه مرض مزمن كالسرطان عافاكم الله، أو مرض سكر من المرض من النوع اللي قد يسبب صعوبة الإنسان يصوم معه، فهنا الإنسان يفطر ويطعم عن ذلك اليوم مسكينا. إن كان لا مرض يرجى له الشفاء فينتظر حتى يشفى ثم يقضي تلك الأيام التي أفطرها. بالنسبة مكالمة، تفضل تفضل يا عبد الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ لو سمحت عندي موضوع خاص وبغيت اكلمك على التليفون.
تفضل خذ رقمي من اخوان الكنترول، اعطوا رقم الكنترول
ان شاء الله. شكرا.
عبد الله ايضا من دبي، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
حياكم الله، تفضل الله يبارك فيك.
والله في قالوا لي لحالات خاصة ممكن يعني نتواصل.
الحالات الخاصة عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف، سؤال عام للناس تنتفع أنت به وتنفع به إخوانك المسلمين، تفضل، يتعلق بقضايا الحلقة.
يتعلق بالقضية القضايا هاي، لأن الحين العالم يعني الناس كلهم مبتدين بهذا الشيء.
الناس يبتلون بماذا؟
بالسحر والحسد.
طيب تفضل سؤالك. طيب
ولكن للأسف يعني ما شيء الرقاة ما شيء مش موجودين في خاصة في الإمارات، يعني كيف حصل الرقاة على اللي يرقون؟
نعم
يعني الإمارات دولة بكبرها ما فيها راقي واحد.
طيب لا. تسمع إن شاء الله، تسمع التعليق إن شاء الله. في عندك سؤال آخر ولا؟ طيب تفضل عبد الله.
أروح
عبد الله، عبد الله، عبد الله، كلنا عبد الله. تفضل.
السلام عليكم. بغيت أسأل يا شيخ عن الرقية.
الرقية؟
الرقية.
تفضل.
عليكم السلام. بغيت أسأل عن الرقية، هل يعني كيف طريقة الواحد يبقي يرقي عمره؟
رقية.
الرقية.
إيه ما سمعت، أنا سمعت الرؤية بالهمزة، ما سمعت بالقاف. طيب كيف يرقي الإنسان نفسه؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
بس صف.
إياد من ليبيا، تفضل إياد.
هلا، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نسألني هل يجوز تحتم مع الجن أثناء الرقية أم لا؟
سم؟ ما تفضل أعيد السؤال.
هل يجوز التحدث مع الجن أثناء الرقية أم لا؟
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. أنا عبير من سوريا، تفضل يا عبير. تفضل يا عبير أسمعك. عليكم.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إذا ممكن عندي سؤالين. السؤال الأول عند قراءة القرآن أنعس ونام أغفو، ولما أجبر نفسي أني أرجع أقرأ مرة ثانية يصيبني ألم في رجلي، يعني أدوخ لما أقرأ أكثر من جزء ما أقدر أكمل. والصلاة ما دائما أنسى كم ركعة صليت، ركعة سنتين شو قرأت الصلاة ما أقدر أعرف، يعني أحسها ثقيلة الصلاة. أما باقي الأشياء كلها طبيعية عندي.
طبيعي يجيك صرع تشنج غمامات يعني؟
لا لا لا.
أمورك مستقرة مع الزوج؟
أحيانا مشاكل على شغلات تافهة،
لكن في أسباب للمشاكل هذه.
أي أشياء تافهة يعني عادية ما في يعني ما تذكر، بس أنا مشكلتي إنه في الصلاة قراءة القرآن إني دائما مزعوجة.
طيب فيك سكر، فقر دم، ضغط،
لا.
كوليسترول،
لا.
شيء سليم؟
لا لا.
كم عمرك؟
أيوة
عمرك كم؟
31.
طيب. تسمعين الجواب إن شاء الله، تابعين.
طيب يا شيخ إذا ممكن أنا أحس عندي قدرة إني أرقي الناس، هل هذا بيأتي بالوراثة؟ كانت جدتي تقرأ للناس وتشفيهم من الشقيقة، من المس، من هاي الأشياء، هل هذا سبب أو لا؟
لأنك قد تقصدين أنك رقيتك للناس سبب لك هذا الأثر على نفسك عليك؟
نعم نعم.
تقصدين أن ما تجرين من آثار في صلاتك بسبب أنك ترقين الناس؟ نعم. هذا سؤالك؟
أيوة لأن قرأت لامرأة وهي شفيت من بعدها صرت أنا أتعب.
طيب سمعين الإجابة إن شاء الله.
طيب شكرا كثير يا
أخي. طيب أنا ودي بس لو نقف شوي ننتظر عشان أجيب على الأسئلة، خفت أنت الحلقة وما جاوبت. إن جاوبنا على الأسئلة وفي مجال استقبلنا، فالآن الأخوان يقفون شوي. لا حلقه بسم الله. ام عبد الرحمن طبعا هي بنفسها قالت حاله حساسه، عندها نقاط حساسه، فحتى اشخص التشخيص السليم لابد اسال في الجوانب الحساسه هذه. لذلك انا توجيهات عملك يا ام عبد الرحمن، احرصي على قراءتك لسوره البقره، اقراي سوره البقره. انت قلت انك داومتي عليها 4 أشهر سوره البقره، ودي تقرأينها في كيفيه انا اوصيها بعض الاخوان، هي فيها نوع من الصعوبة شوية، لكن إن طبقها الإنسان بيجد فيها منفعة عظيمة جدا. وهي أنا أنصح بها الإخوان اللي مصاب بالمس، مصاب بالسحر، وأيضا مصاب بالعين ولم يعرف العائن ماذا يفعل. اسمع الكيفية أم عبد الرحمن وأيضا أنتم إخواني اسمعوها. يحضر الإنسان ماء زمزم، إذا كان يحفظ البقرة يقرأ من حفظها أو يفتح المصحف يقرأ البقرة كاملة، كل ما فرغ من قراءة صفحة أو صفحتين ينفث في ماء زمزم، فرغ من البقرة يقرأ بعدين معها الفاتحة ثلاثا أو سبعا، والإخلاص والفلق والنس ثلاث ثلاث ثلاث. ماذا يفعل؟ طبعا فأول ما يفرغ من القراءة فورا، انتهى من القراءة فورا يشرب ماء زمزم بنية الاستشفاء، فرغ من الشرب فورا يزيد على ذلك الماء ويغتسل به، أي ثلاث خطوات وراء بعض، لا نؤخر خطوة عن خطوة. أولا قراءة على ماء زمزم مباشرة فورا الشرب، مباشرة فورا الاغتسال، ثلاث خطوات وراء بعض. الإنسان يتحين فرصة يستطيع فيه أن يقوم تلك الخطوات وراء بعض، ولا يقوم خطوة يؤخر، لا لابد وراء بعض، يقرأ ثم فورا يشرب نية الاستشفاء ثم فورا يغتسل. هذا نصحنا بها كثير من الأخوة فانتفعوا بها، طبقيها أم عبد الرحمن ويطبقوا الأخوان لعل الله يكتب فيها شفاء. الأخ سعيد جاوبنا على فتوى، وكما قلت أنا لعلي أكرر، أنا برنامج ليس برنامج الإفتاء، برنامج متعلق بقضايا السحر والمس والشعوذة والدجل. أي سؤال حول هذه المواضيع اطرحوه، سؤال آخر ففي فقرات في حلقات في البرنامج في القناة أكيد أنها تهتم بالقضايا، فاطرحوا أسئلتكم وتواصل معهم. وفي مراكز الإفتاء في هذه الدولة المباركة تجدون من يفتيكم في قضاياكم. سؤال الأخ عبد الله يقول هناك من مبتلى بالسحر لكن لا يوجد رقاة في الإمارات. أنا مسألة لا يوجد رقاة، يوجد رقاة في الإمارات، وأخوان نحسبهم الله حسبهم من الأخيار والفضلة، وإن كان على بعض الاجتهادات التي أتمنى أنهم يتركونها. هناك بعض الاجتهادات يعني فيها نوع مثل ارفع يدك ويسألون هل فيك جن، ارفع اليد اليمنى، فيك مس سحر انزل اليد اليسرى، هذه ما تجوز تلك الطرق أو بعض الطرق والممارسات الأخرى التي أتمنى يتركونها ويتمسكون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هم موجودون، لكن كما قلت يعني احتاج بعضهم إلى نوع من التوجيه وأنه يوصل ويعدل المنهج عنده في بعض الاجتهادات هذه. لكن لعلها دعوة، وقد طرحت سابقا بأن تتبنى هذه الدولة المباركة ودولة الإمارات دولة سباقة إلى الخير والبذل والعطاء للداخل والخارج، حريصة على ما ينفع المواطنين، حريصة على ما ينفع مواطنيها، وهذا شيء والله ملحوظ، ولا أقولها من باب تزكية لهذه الدولة، لكن كلمة حق تقال، حريصة على جميع المستويات على ما ينفع المواطنين بل وينفع حتى الوافدين. لذلك مقترح لو تتبنى الدولة إنشاء مراكز رسمية، مراكز رسمية تتبع الجمعيات تتبع بعض الجهات الرسمية، يكون متخصصة بعلاج الناس بالرقية الشرعية، حتى يكون العلاج مجاني لا يستغلون الناس، يجرون الناس جهات رسمية فيها الفضلاء الأخير الذين لا تخلو منهم الإمارات من طلب من علمائها من الفضلاء فيها يتخصصون في هذا الجانب. الدولة تخصصهم وتفرغهم لرقية الناس أولا حتى يغلقون الباب على السحرة والدجلة والمشعوذين، أيضا يكون البديل الشرعي، وأيضا يعلمون الناس الرقية الشرعية، وأيضا يمنعون قضية الاستغلال المادي. الاستغلال المادي خلاص يوضع لهما مخصصات من الجهات المسؤولة، ولا يأخذ ريالا ولا درهما واحدا من ذلك المعالج. لعلها كلمة تصل إلى قلوب أناس هم أخير وأفضل وأحرص مني على ما ينفع بلاد الإمارات التي بلدي وأهلي وأحبابي، وفي من الحب لهم والغير لهم أنني أقدم تلك النصيحة، وهي رد على سؤال الأخ. كما قلت في رقاة لكن يحتاجون إلى التعديل، لكن العلاج صراحة نقول هو وجود مراكز، لو في كل إمارة يوجد مركز متخصص يتبع الجهات المسؤولة تضع له الضوابط الشرعية، بيكون بإذن رب العالمين فيه نفع عظيم للمسلمين في هذه البلاد المباركة، وأيضا للمسلمين الوافدين، المسلمين جميع البقاع يأتون. عرفت الإمارات بوجود تلك المراكز المنضبطة بها بالضوابط الشرعية التي تحت إشراف طبي شرعي صحي، فحتى والله دول الخليج يأتون، الفضلاء من كل مكان يأتون، فالإمارات سباقة لكل خير، ولعلها تتبنى هذه الفكرة وتجد لها صدى عند شيوخنا الفضلاء حفظهم الله ورعاهم وسدد على الخير خطاهم. بالنسبة للأخ عبد الله كيف ترقي نفسك، أنت كذا تحرق المفاجأة يا عبد الله، تحرق المفاجأة على المشاهدين، لكن لعلي أبشركم بها، الحلقة القادمة سوف نقوم بتطبيق عملي للرقية. أنا كنت ترى شو أنا كاتبة هنا، شو هو الحلقة القادمة كنت أبشركم بها في نهاية الحلقة، لكن مدام الأخ عبد الله سأل هذا السؤال فأنا أعطيكم البشارة من الآن. الحلقة القادمة بإذن رب العالمين بيكون هناك تطبيق عملي للرقية، تطبيق عملي للرقية، كيف ترقي نفسك ومريضك عمليا بإذن الله، بيكون غدا بضرب العالمين في الجزء الأول من لقاء غد بضرب العالمين. فهذا إجابة على سؤالك، وهي بشرى لك وللإخوان المتابعين لنا. الأخ إياد يسأل: هل يجوز التحدث مع الجن أثناء الرقية؟ هذا خلاف المنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ثبت ذلك أن الرسول كان يحاور الجن في جسد ذلك الإنسي. الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالخروج: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، اخسع عدو الله. أما المحاورة والسؤال والأخذ والاستفسار فهذا يعني وإن كان يعني ذكر عن ابن تيمية، فابن تيمية ما فتح باب الحديث معها تلك الجنية، هي نطقت أحبك قال أحبك ثم أمر بالخروج. أما التوسع في هذا الباب، كم عددكم ومن ملككم وين السحر ويفعل، هذا أنا أقول باب شر، بيفتح باب للتلبيس على الناس، لأن بعض الناس من الرقاق قد يكون قليل علم فتدخل على الشبه من تلك الجن، وبعض الطرق البدعية في الرقية ما دخلت إلا من هذا الباب. لما يفتح الباب لتلك الشياطين تقول ما عندها، بل بعض الشياطين وصلت أنا تفتي. أذكر في كتاب قرأته ما ودي أسميه خفيه من الخزعبلات، كل نتيجة وصايا الجن والشياطين، قال الجن فلان، قال الشيطان فلان، قال الجن فلان. إذن مسألة التحدث مع الجن في هذا القضية، في هذا الجانب، جانب مس الجن الإنس، أنا أقول هذا خلاف الأصل. الأصل أن يخرجون ويطلب منهم الخروج ومفارقة هذا الجسد، بل إن في المحاورة أنك فيه نوع من الاستراحة لهم وقطع الدافع لهم للخروج، وهو الرقية الشرعية. إلا إن كان ذلك الجان نطق وقال السحر في مكان فلاني مثلا، فيسأل عن ذلك وليس من باب التصديق، من باب التأكد. فهذا الجانب نعم، إذا كان في مصلحة ضيقة لطالب علم، وجد مصلحة طالب علم متمكن وصلحة بعدما ترجع عنده الحالة أن هذا حالة سحر، والسحر قد يكون مدفونا خارج الجسد، فأقول في هذا الجانب قد يكون نعم لطالب العلم المتمكن. أما في غيره فنقول لا، الباب يغلق. إن قرأت على إنسان نطق الجان فورا أمره بالخروج كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله أو اخسع عدو الله. الأخت عبير تتكلم عن حالتها، تقول من قراءتها عند قراءة القرآن تنعس. أولا النعاس، النعاس عند العبادات هذا إن لم يكن لحاجة للنوم فهذا من الشيطان، عند قراءة القرآن، عند الصلاة، مجالس الذكر، إن لم يكن لحاجة طبيعية للنوم فهذا غالبا أنه من الشيطان، غالبا أنه من الشيطان، إلا في الحرب، فالحرب لا، أمنه ونعاس وطمأنينة من الله عز وجل. فهذا قد يكون كما قلت، إذا كان ليس حاجة لك للنوم فهذا قد يكون من الشيطان. أيضا مسألة أنك تنسين كم تصلين، هذا قد يكون له أسباب نفسية وقد يكون له أسباب عضوية. لكن بناء على كلامك اللي ذكرتيه أنك مستقرة في جميع حياتك، شؤون حياتك، فهذا يغلب جانب أن الوضع إن شاء الله قد يكون عند رب العالمين أنه طبيعي، أنه طبيعي. قد يكون أذية شيطانية تحدث كما تحدث لي والثاني والثالث والرابع في صلاتي في طاعتي، أتي شيطاني يوسوس ويشوش ويلقي عليه النوم، هذه أذية خارجية لا تدخل ضمن المس أو ضمن المس السحر أو العين، أبدا بعيدة عنها، فوق قد يكون وضع طبيعي. مسألة أنك حصل هذا بعد رقيتك للناس قد يكون له دافع نفسي، وقد يكون نعم أذية من الشياطين لما وجدت أثرك على الناس. أنا أنصحك نصيحة، إذا بترقين الناس لا بيكون تكون مؤهلة لذلك الجانب، ولعلي في حلقة قادمة نكتبها الآن نتكلم عن شروط الراقي المتصدر، شروط الراقي المتصدر نتكلم عنه بإذن رب العالمين غدا بشكل تفصيلي، لأن الأخوان يقول الآن وقت الحلقة انتهى. لكن أنا أنصحك أنك كوني قريبة من مولى عز وجل، إذا أردت أنك ترقين أحد طبق الشروط اللي بقولها غدا حتى تكوني مؤهلة للرقية الشرعية. أما رقيتك لنفسك ولأبنائك إن شاء الله ما يمنع ذلك من رقيتك لنفسك وأهلك، لكن احرصي على القرب من رب العالمين على الأذكار حتى تكونين في حصن وحفظ وحصن منيع من كيد الشياطين. كما قلت لكم أيها الأحبة، مفاجأتنا لكم غدا هو تطبيق عملي للرقية، هو بإذن رب العالمين هدية نقدمها لكم غدا، فانتظروني بحب الشوق، أنتظركم أنا غدا وإلى ذلك اليوم وذلك الموعد وتلك الساعات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
ظلام وخوف وتيه أرى وتصور